بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب السلام: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال: ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة وقتيبة نحوه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. قال: وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثه. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال: وحدثناه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت: عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به. قال: فأتيته فقالوا: غائب. قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب: فقلت لإبراهيم: أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى حديث شعبة. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم. قال: وحدثنيه وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث سعد بن أبي وقاص من هذه الطرق: الطاعون رجز أو عذاب، وجاء الطاعون عذاب وعذاب. قال أسامة: أنا أخبرك عنه. سعد بن أبي قال: الطاعون. فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله، أي الحديث هنا حديث أسامة، أسامة بن زيد أخذه عنه سعد. وقد رادف بعضهم بين الرجز والطاعون، وبعضهم يقول الطاعون الرجز أعم من الطاعون، مدينة لا يدخلها الطاعون، وقد حصل فيها شيء من الأمراض التي هي عبارة عن رجز أو شيء من ذلك وليس بطاعون، وسماه بعضهم طاعونا، ومات أعداد الناس بها. هكذا ذكر الحافظ في هذا الحديث وبابه، يعني في حديث الطاعون، أن الوباء دخل المدينة، وباء شديد سماه بعضهم طاعون وليس بطاعون، لأنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فبعضهم رادف يعني بين الوباء وبين الطاعون، وبعضهم اعتبر الوباء عم، وهذا هو الصواب. فالوباء يطلق على الطاعون وعلى الكوليرا وعلى كذلك أيضا انتشار حمى الضنك أو بئة كثيرة منها ما يسمى بال يعني ماذا بالحمى الشديدة مثل حمى الكورونا، هذا وباء. أما الطاعون هو أخص ما سموه بهذه التسمية، تسمية غربية هي، وإلا هو وباء. وكم ترى من الأوبئة تنتشر بين حين آخر، ترى على الأطفال وترى على الكبار وترى على نعم هكذا وباء. فالوباء عام من الطاعون، الطاعون فرد من أفراد الوباء، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. وسم تسمية إن الوباء وقع بالشام قولهم لا يتنافى، وباء هو طاعون. أما ما وقع بالمدينة من الوباء فوباء غير طاعون. قال النووي رحمه الله قال الخليل وغيره هو الطاعون يعني الوباء، وقال هو كل مرض عام. الصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة. قال وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. والوباء الذي وقع بالشام من زمن عمر كان طاعونا، طاعون عمواس، وهي قرية معروفة بالشام. وقد سبق في شرح مقدمة الكتاب في ذكر الضعفاء من الرواه عند ذكر طاعون الجارف بيان الطواعين وأنواعها وعددها وأماكنها ونفائس مما يتعلق بها. كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون، يعني الذي يسمي لك الجدري مثلا إذا انتشر والكليرة قال طاعون، قال لا ما الطاعون هذا وباء. قال وأما طاعون الجارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس، وسمي السيل جارفا لاجترافه ما على وجه الأرض، والجرف الغرف من فوق الأرض وكشح ما عليها. وأما الطاعون فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا، أورام، الطاعون هذا أورام، يخرج مع لهب ويسود ما حوله، هذا سرطان، أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء، يعني قاتل، قاتل طاعون قاتل. وأما زمن طاعون الجارف فقد اختلف فيه في أقوال رحمهم الله خلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا. فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، الإمام الحافظ إمام المغرب، في أول التمهيد قال مات أيوب السختياني في سنة 32 في طاعون الجارف، بسبب طاعون الجارف، الجلد الأول 341 من تمهيد. ونقل ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة 67، وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب التعازي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة 67 في شوال، وكذا ذكر الكلاباذي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا، فإنه قال ولد أيوب السختياني سنة 66، وهو في قوله إنه ولد قبل الجارف بسنة، وفي قوله إنه ولد قبل الجارف بسنة في قول وفي قول. وقال القاضي عياض في هذا الموضع كان الجارف سنة 29 اختلفوا في تحديده. هذه أقوال متعارضة يجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذا تسمى جارفا، فعلا الطاعون أينما وقع جرف، أينما وقع جرف، حتى ربما ما يستطيعون التدافن. إذا كان أنس بمفرده قد دفن في لصلبه 100 من صلبه في زمن بسبب الطاعون، 100 جرفهم الطاعون. وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك وأنه ولد بعد الجارف ومات سنة 37، يعني عدة أقوال. قال ثم الجارف في زمن ابن الزبير ثم طاعون ثم طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى والجوار بالبصرة وبواسط وبواسط وبالشام والكوفة، وكان الحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك بن مروان، وكان يقال له طاعون الأشراف، يعني لما مات فيهم الأشراف. ثم طاعون عدي بن أرطاه سنة 100، ثم طاعون غراب تسمى بأسماء أناس يعني كأنه هلك فيها سنة 27 و100، وغراب رجل. ثم طاعون سلم، قال سالم في نسخة مسلم وأثبت سلم بن قتيبة 31 و100 في شعبان وشهر رمضان، وأقلع في شوال، فيه مات أيوب السختياني، قال ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قط. هذا ما حكاه ابن قتيبة، إنما وقع فيها وباء، الوباء يقع بكثرة في مكة والمدينة، لكن خاصة مع وجود الحجاج والعمار بكثرة وازدحام الناس تنتشر الأوبئة. وقال أبو الحسن المدائني كانت الطواعين مشهورة العظام في الإسلام 5: طاعون شيرويه بالمدائن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب وكان بالشام مات فيه 25 ألفا، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير في سنة شوال سنة 9 في شهر شوال سنة 69، هلك في 3 أيام في كل يوم 70 ألفا، مات فيه لأنس بن مالك 83 ابنا، ويقال 73 ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 40 ابنا، جعل الله لهم بركة في الذرية، ترى في تراجيهم أعداد الأولاد. ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87، ثم كان طاعون في سنة 31 و100 في رجب، واشتد في شهر رمضان، فكان يحصى في سكة المربد في كل يوم 1000 جنازة، 1000 جنازة في اليوم الواحد، أياما كث أياما كل يوم 1000 أو أكثر. ثم خف في شوال، وكان بالكوفة طاعون، وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة في سنة 50. هذا ما ذكره المدائني، أبو الحسن المدائني. وكان طاعون عمواس سنة 18، قال أبو زرع الدمشقي وكانت سنة 17 أو 18، وعمواس قرية بين الرملة وبين المقدس، نسب الطاعون إليها لكونه بدأ فيها، وقيل لأنه عم الناس وتواسوا فيه، وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر أنه سمي عمواس لأنه عم الناس، عم الناس والناس واسى بعضهم فيه، وكأنه إذا كانت القرية هنا قرية بهذا أن نسبته إليها وكونه بدأ منها هذا أصح، إذا كانت قرية في يعني هناك قال لها في دمشق قال لها عمواس فهذا أصح أنه نسب القرية كونه بدأ منها. أما تواسو فيتواسى الناس في سائر الأمراض، وبعض الأمراض التي هي أوبئة يتواسى الناس في هذا، يواسي هذا وهذا يزور هذا، فما قيل لتلك الأوبئة كلها عمواس، الظاهر أنه نسبة إلى تلك القرية الدمشقية من قرى دمشق. فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون، فإذا علم ما قالوه في الطاعون الجارف فإن قتادة ولد سنة 61، يعني هذا يأتي بتواريخ الحوادث، يعني ولد في طاعون الجارف، ولد في أيام كورونا، ولد في أيام كذا، هذا يسمى هذا تاريخ الحوادث، يؤرخون بالحوادث حوادث السنين. فعلا أنه نقل عن المدائن تعريفات واسعة للطاعون، ماذاك ما رأيت الحافظ ذكرها، قرأنا الحافظ في فتح الباري، لعلنا ما اطلع ما وصلنا إلى هذا فيه، ولا ما رأيت ما قرأناه، قرأنا بنبذا منه، نبذا فيما يتعلق بالطاعون. هذا من صفحة 72 إلى صفحة 74 كلها تتعلق بالطاعون و وأنواعه. وعلى الصحيح أن الصحيح أن عمواس قرية بدأ منها الطاعون فنسب إليها الطاعون عمواس. وأخذنا في هذا أن كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. وأخذنا في هذا أن الطاعون ورم يكون أحمر أو يكون على لون أخضر أو أسود. هذا غالب هذه الأورام التي على هذا اللون سرطان خبيث يسمى. وما يقال إنه ما يجوز أن يقال خبيث، يقال أساسا هكذا يعبر عنه الأطباء باعتبار شدته. يعني كيف يفرقون؟ يقول هذا ورم حميد، معنى أنهم ورم عادي، ورم عادي ما هو سرطان ما هو متسرطن. لكن إذا كان سرطانا يقول هذا ورم خبيث، ما يقول لك سرطان، ومعنى أن تفهم أنه قد هو ورم خبيث. والطاعون شهادة كما ثبت في الحديث، والذي يموت مثل هذا المرض من الصالحين نال الشهادة، لا على طريق أنه قتل سبيل أنه قتل في سبيل الله وتلك العليا، ولكن هذا شهادة، شهادة أنواع، طاعون شهادة لكل مسلم أخرجاه. ويتعلق بهذا الباب أيضا أن هذا الوجع والسقم رجز عذاب، أن الأمراض والأوبئة عذاب من الله، وفيها أجور للصالحين. إذا عذب الصالح في الدنيا أجر، حتى الشوكة يشاكها، وهي رجز على الكافرين، رجز على الكافرين ورحمة بالمؤمنين. ومقتضى ذلك أنه من كان في بلد فيه وباء ما هو الطاعون فقط، حتى ولو كان الوباء سائر الأوبئة لا يخرج منه فرار من الوباء، بل بقاؤه فيه هو اللازم، توكلا على الله، وأيضا عدم نشر الوباء في البلدان الأخرى، حد من انتشار الوباء، وإن كان خارجا عنه بعيدا عنه لا يدخله حتى لا يقع فيه فيندم، لا يصاب بشيء مما قدره الله فيقول لولا أني ما دخلت لحصل لكنت في عافية، ويبقى متأسفا ويعترض على الأقدار. وهكذا هذا هو الحكم الفاصل في مسألة الوباء، بلد فيه وباء لا تدخله، بلد فيه وباء أنت فيه لا تخرج منه حتى يزول الوباء إلا لعلاج أو ما لا بد منه. بهذا جاء الحديث، ووفق لذلك عمر رضي الله عنه وبعض أكابر القوم الذين أشاروا بذلك. وما يفعله بعض الناس في تحصين الداخلين وتفقد صحتهم أمر طيب، يعني إذا كان فيه مثلا وباء يدخل به البلد وعلى الحجاج وعلى كذا يكون يعالج ذلك الوباء أو شيء، أمر طيب، إلا أن بعض التحصينات هي مرض ذاتها. وحديث قال جاء في هذه الأحاديث أنه أرسل على بني إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم ورحمة لهذه الأمة، هذا الوصف يكون بكونه عذابا مختص بمن كان قبلنا، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة. ففي الصحيحين قوله المطعون شهيد، وفي حديث آخر الصحيح الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، لأنه شهادة. الموت بالسرطانات هذه والطواعين هذه شهادة، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، إلا كان له مثل أجر شهيد. لا يتنافى هذا مع التداوي، أنه إن علم دواء في بلد يذهب له ويقول أنا أريد أمكث في بلدي حتى أموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى والصحابة كانوا يتداوون، إن كان الدواء في شيء ففي ثلاث أمثال ذلك، الشفاء والدواء. وفي حديث آخر طاعون شهادة لكل مسلم، لا تكون الشهادة لغير المسلم، حتى الطاعون رجز على الكافر، رجز، يموت ألوف من الكفار بالطاعون ما منه واحد يقال له شهيد، وكلهم لو ماتوا بالطاعون ما يقال له. وأما المؤمن فهو رحمة له وشهادة، لأن الشهادة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف الكافر يكون مع هذا الرفيق، مع النبيين ومع الصالحين؟ شهادة مخصوصة بالمؤمن الصالح، أراد الله له خاتمة حسنة، وقد يكون كافرا فيسلم فيستشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لرجلين يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد وهو الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. أما لو قتل قبل أن يسلم ما يكون شهيدا. فإذا سمعت من يقول في هذه التعبيرات أن فلان شهيد وربما قد يكون كافرا زنديقا، هذا يعني جعجع بغير علم، جعجع بغير علم. الشهادة بضوابطها. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.